أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الأمر بشيء مرتين، إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين: أولا أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. وقع البحث في أنه لو تعلق الأمر بفعل من الأفعال مرتين، نحن في الشريعة إذا وجدنا خطابا من الخطابات الشرعية أو وجدنا خطابين من الخطابات الشرعية قد تعلق بفعل واحد، فماذا نستظهر من تعلق الخطاب بأمرين، تعلق خطابين بأمر واحد في الشريعة الإسلامية؟ هنا توجد صورتان لهذه الحالة. الصورة الأولى أن يكون الأمر الثاني، أن يكون صدور الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. يعني إذا لاحظنا أن الخطاب الشرعي الثاني إنما صدر بعد صدور الخطاب الشرعي الأول، يعني الخطاب المتضمن للأمر الأول، وأن المسلمون مثلا في ذلك الزمان قد امتثلوا ذلك الأمر، ثم بعد ذلك صدر الخطاب الثاني. هنا من الواضح أن مثل هذه الحالة الخطاب الثاني يكون ماذا؟ يكون خطابا تأسيسيا، والمراد منه هو انبعاث أو تحريك المكلف نحو الإتيان بذلك الفعل مرة أخرى ومرة ثانية، ويكون مقتضى هذا الظهور أنه لا بد على المكلف أن يمتثل هذا الأمر مرة أخرى. الصورة الثانية هي أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، قبل أن يحصل امتثال الأمر الأول. هنا في مثل هذه الحالة، يعني لو صدر أمران متعلقان بفعل واحد والأمر الثاني صدر قبل أن يتم امتثال الأمر الأول، هنا يقع الشك في أن الأمر الثاني هل يجب امتثاله على حدة، يعني هل يجب تكرار الامتثال مرتين، مرة للأمر الأول ومرة للأمر الثاني، أو أنه لا، أن الخطاب الثاني هو تأكيد للخطاب الأول فلا يجب إلا الامتثال مرة واحدة. هنا هذا الشك أنه هل يجب الامتثال مرتين أو يكفي الامتثال مرة واحدة لهذين الأمرين المتكررين، هذا يأتي من أنه هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الأمر الثاني الذي صدر بعد الأمر الأول وإن تعلق بنفس الفعل، ولكن يحتمل أن يكون هذا الأمر الثاني تأسيسا وليس تأكيدا للأمر الأول، إنما هو تأسيس لأمر جديد فله امتثال جديد يختلف ولا علاقة له بالأمر الأول. هذا احتمال. طبعا إذا ثبت هذا الاحتمال أن الأمر الثاني تأسيس لأمر جديد، هنا يجب الامتثال مرتين، مرة للأمر الأول ومرة للأمر الثاني. الاحتمال الثاني هو أن يكون لا، الأمر الثاني ليس تأسيسا لأمر جديد يختلف عن الأمر الأول، وإنما هو تأكيد للأمر الأول. إذا كان هذا هو الاحتمال، هذا هو الراجح، فهنا يكتفى بامتثال واحد فقط للأمر الأول، باعتبار أننا حملنا الأمر الثاني أنه تأكيد للأمر الأول. طبعا هنا في مثل هذه الحالة الثانية، هو أن يصدر، وهي حالة أن يصدر الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، توجد فيها أربع حالات أو أربع فروض لا بد أن نلتفت إليها، أن الحال الذي عندنا من أي فرض من هذه الفروض. طبعا طبقا لهذه الفروض الأربعة يتعين أنه نحن أين أو ما هو التكليف بالنسبة إلينا. فرضنا هو أن يصدر الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. وهنا لا بد أن نلاحظ هذه الحالات الثلاث. ففي أي حالة يتم أننا نستظهر أن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول فهنا يجب علينا أن نمتثل مرة واحدة فقط وهو أن نمتثل الأمر الأول. ومتى ما لا استظهرنا أن الأمر الثاني تأسيس لأمر جديد لا علاقة له بالأمر الأول فهنا يتحتم على المكلف أن يمتثل مرتين، مرة للأمر الأول ومرة للأمر الثاني. طيب هنا توجد حالات وفروض لهذه المسألة يمكن أن نلاحظها ونؤسس لها حتى إذا ابتلى الفقيه بحالة من هذه الحالات وأنه رأى هناك أن هناك أمران أحدهما أو كلاهما متعلقان بفعل واحد ولكن صدر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. الحالة الأولى أن يكون الأمران معان غير مشترطان، يعني غير معلقين على شرط معين، بل الأمر الأول مطلق والأمر الثاني مطلق، ليس هناك شرط للأمر الأول وليس هناك شرط للأمر الثاني أبدا، كلاهما مطلقين ليس لهما شرطان، فهما ليس معلقان على ماذا؟ أو هما ليس معلقين على شرط من الشروط، كأن يقول المولى صلي ثم بعد ذلك يقول صلي مرة أخرى هكذا مطلقا. فهنا نقول أن عدم التقييد، عدم التقييد وملاحظة أن الأمر الأول متعلق بنفس الفعل الذي أو أن الأمر الثاني متعلق بنفس الفعل الذي تعلق به الأمر الأول، فهنا المأمور به طبيعة واحدة. وبما أنه ليس هناك تقييد لا في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني، فهذا يدل على أن الطبيعة أنه ليس هناك اختلاف بين الأمر الأول والأمر الثاني، بل هما من سنخ واحد، أمران متعلقان بنفس الفعل. هنا نقول يعني هناك أمران تعلق أمران بالطبيعة الواحدة، هنا نقول لا يمكن أن يأتي أو أن يتعلق حكمان، يعني لا يمكن أن نقول أن الأمر الأول يدل على حكم والأمر الثاني يدل على حكم آخر يختلف عن الحكم الأول، لأنه من غير المعقول أن يتعلق حكمان بطبيعة واحدة بفعل واحد من دون أن يكون أي فرق بينهما. المولى إذا أراد تحقق الفعل فإنه يأمر بهذا الفعل وهذا يكفي في تحقق الفعل، فإذا صدر منه أمر ثاني من دون أي قيد ومن دون أي شرط نكتشف أن هذا الأمر الثاني بما أنه مع عدم التقييد وقد تعلق بنفس ما تعلق به الأمر الأول بنفس طبيعة الفعل الذي تعلق به الأمر الأول نكتشف أن الأمر الثاني تأكيد وليس تأسيس لأمر جديد. فإذا من خلال تعلق الأمر الثاني بنفس ما تعلق به الأمر الأول وعدم وجود التقييد نحن نستظهر أن الأمر الثاني هو تأكيد للأمر الأول وليس تأسيسا لأمر جديد. قد يقال هنا أنه يحتمل أن المولى يريد تكرار الفعل، هذا أيضا محتمل أن المولى مثلا يريد تكرار الصلاة، لا يريد فقط يعني إرادة المولى تعلقت بأن تتحقق فعل الصلاة، صحيح هو فعل واحد ولكن أراد المولى أن يتحقق هذا الفعل مرتين، هذا محتمل أو ليس محتمل؟ نقول نعم محتمل، يحتمل أن المولى يريد تكرار الفعل مرتين ولكن هذا أيضا يحتاج إلى تقييد، يعني حينما يقول في الخطاب الأول صلي إذا أراد تكرار الصلاة على الأقل أن يقول صلي مرة أخرى، فمع عدم وجود قيد حتى من قبيل هذا القيد صلي مرة أخرى مثلا نستكشف أن وقد تعلق الأمران بطبيعة واحدة، نستكشف أنه ونستظهر أن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول وليس هو تأسيس لأمر جديد. لماذا؟ لأن العقل يستبعد أن يتعلق أمران أو حكمان من سنخ واحد بطبيعة واحدة، طبيعة فعل واحدة. قد نقول هذا من قبيل اجتماع المثلين، إذا كان المولى يريد تحقق هذا الفعل خارجا، التفتوا إلى هذه النقطة، إذا أراد المولى تحقق الصلاة خارجا فإن الأمر الأول يكفي في ماذا؟ يكفي في دفع وتحريك المكلف نحو الإتيان بالصلاة. إذن الأمر الثاني يصير تحصيل للحاصل، فحتى نقول أنه لا، ليس تحصيلا للحاصل، نحمله على ماذا؟ على التأكيد. إذا كان تحصيلا للحاصل يكون لغوا، فحتى نعم نستبعد اللغوية في كلام المولى نقول لا، الأمر الثاني ليس لغوا وإنما جاء لتأكيد الأمر الأول، فنحمله على التأكيد. لاحظوا النكتة هي هذه، أنه بما أنه لا يوجد هناك قيد وأن الأمران تعلقا بفعل بطبيعة واحدة من الفعل، هنا نقول إذا كان المولى يريد هنا إما أن يريد هذه الطبيعة أن تتحقق مرة واحدة أو مرتين، إذا كان يريد تحققها مرتين لابد أن يقيد على الأقل أنه صلي مرة أخرى، إذا كان يريد أن، وطبعا هذا يحتاج إلى تقييد، وبما أنه لا يوجد تقييد لا يمكن أن نحمل الخطاب على هذا المعنى أنه يريد التكرار، وإلا لابد أن يقيد. إذن المولى أو ظاهر حال المولى أو نستظهر من هذا الكلام أن المولى يريد تحقق الفعل مرة واحدة. طيب لماذا خطابان إذن؟ لماذا هناك خطابان؟ يكون الخطاب الثاني تحصيل الحاصل، الخطاب الأول يكفي في تحريك المكلف نحو الإتيان بالمتعلق. نقول لا، هنا ليس تحصيل الحاصل، بل نحمل الخطاب الثاني على ماذا؟ على تأكيد الخطاب الأول. هذه هي الحالة الأولى، أن يكون الأمران غير مقيدين. الحالة الثانية أن يكون الأمران كلاهما معا معلقين على شرط واحد، يعني أن يكون الأمر الأول مشترط بشرط معين، الأمر الثاني هو أولا يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر الأول، ويكون الشرط المعلق عليه الأمر الثاني هو نفس الشرط المعلق عليه الأمر الأول. يعني كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يقول في الخطاب الثاني أيضا ماذا؟ إن كنت محدثا فتوضأ. هنا الكلام هو نفس الكلام في الحالة الأولى من غير أي فرق، هنا باعتبار أن أيضا أن الأمرين تعلقا بطبيعة واحدة من الفعل، هذا من جهة، من جهة أخرى ليس هناك شرط مختلف بينهما. نعم هناك شرط واحد، لكن هذا الشرط مشترك بينهما، لا يحقق اختلاف بين الأمر الأول والأمر الثاني. فإذا نستظهر من خلال ذلك أنه يعني لا يمكن أن نستظهر أن هذه الطبيعة قد تعلق بها كلا هذين الأمرين لنفس المحذور الذي ورد في الأمر الأول. يلزم تكرار الأمر، إذا كان مراد المولى هو الإتيان بالوضوء عندما يكون الإنسان محدثان فإن مرة واحدة فإن الأمر الأول يكفي، إذا أراد مرتين نقول لا، لابد هنا أن يقيد، ولو على الأقل يقول إذا أحدثت فتوضأ، ثم يقول إذا أحدثت فتوضأ مرة أخرى. فعدم وجود مثل هذا القيد ولو مرة أخرى هذا يساعدنا على ماذا؟ على استظهار أن المراد هو التأكيد. لماذا قلنا؟ لأنه لو هنا يظهر أن المولى يريد الفعل مرة واحدة، إذا كان يريد الفعل مرة واحدة فيكفي الأمر الأول. طيب الأمر الثاني ماذا؟ الأمر الثاني يكون تحصيلا للحاصل، نحن لأجل الدفع ذلك تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين على أمر واحد، نقول لا، أن الأمر الثاني المراد منه التأكيد وليس ولا يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق مطلق، مثلا أن يقول المولى في الأمر اغتسل، ثم في الأمر الثاني يقول إن كنت جنبا فاغتسل، يكون الأمر الثاني معلق، أو بالعكس الأمر الأول معلق الأمر الثاني ماذا غير معلق مطلق. وهنا أيضا يأتي نفس الكلام، أنه المولى إن كان يريد الفعل مرتين فلا بد أن يقيد، بما أنه لا يوجد قيد، إذن لا يوجد هناك فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني. نعم، تعليق أحد الأمرين على شرط معين وهو إذا كنت جنبا مثلا فاغتسل، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضرورة حمل الأمر المطلق على المقيد، فنقول أن المراد الواقعي للمولى هو ماذا؟ هو الأمر المقيد المشروط وليس المطلق، فنقول إذن هو مراد واحد. طبعا إذا أراد المولى تكرار الغسل فلا بد أن يقيد ولو بمرة ثانية، فيكون الثاني مقيدا، الأمر الثاني يعني الأمر الذي فيه شرط المعلق مقيدا لإطلاق الأمر الأول أو بالعكس. ونستظهر إذن أن هناك أمر واحد، وهو أمر واحد معلق على ماذا؟ على نعم على الشرط المذكور في أحدهما. هذه الحالة الثالثة أيضا بسيطة. الحالة الرابعة على أن يكون أحد الأمرين معلق على شيء والأمر الثاني معلقا على شيء آخر. طبعا هنا أيضا يمكن أن نقول أن المتعلق الأمرين لابد أن يكون ماذا؟ شيء واحد، لأنه أصل عنوان المسألة هو الأمر بشيء مرتين. مثلا أن يقول المولى في الأمر الأول إذا كنت جنبا فاغتسل، ثم يقول في أمر ثاني إذا مسست الميت فاغتسل. هنا صحيح أن الأمر تعلق بشيء واحد وهو الغسل، لكن الأمر الأول معلق على شرط معين وهو إذا كنت جنبا، والأمر الثاني معلق على شيء آخر وهو إذا مسست الميت فاغتسل. فهنا نستكشف من ذلك أو نستظهر أن الأمر الثاني ليس تأكيدا للأمر الأول، وإنما هو تأسيس لأمر جديد، مطلوب جديد يختلف عن المطلوب الأول وإن كان المتعلق واحد. يعني كأن المولى يريد الغسل مرتين، مرة لأجل مس الميت ومرة أو مرة لأجل الجنابة ومرة لأجل مس الميت. فهنا ظاهر حال الأمرين هو هذا، أن المولى يريد تكرار الفعل. لماذا؟ لأن هناك أمران مختلفان أحدهما عن الثاني. الأول نستظهر أن سبب الأمر بالغسل هو حصول حالة الجنابة، سبب الأمر الثاني هو ماذا؟ هو مس الميت. فهناك أمران أحدهما يختلف عن الآخر وليس الثاني تأكيدا للأول. هنا قد يسأل سؤال، أنه هل يكتفى مثلا كما هو معلوم أنه هل يكتفى مثلا بغسل واحد لامتثال الأمرين؟ هذا ما يسمى حالة التداخل، التداخل بين الأمرين. هناك عندنا واجبين، وجوب غسل لأجل الجنابة ووجوب غسل آخر لأجل ماذا؟ لأجل مس الميت. فهل يكتفى بغسل واحد لهذين الوجوبين؟ طبعا مقتضى الأصل هو عدم الاكتفاء، عدم التداخل. التداخل هنا لا يعني حتى لو قلنا بالتداخل، طبعا لا هذا لا يعني، يعني لو تنزلنا قلنا بالتداخل مثلا هذا لا يعني التأكيد، لا، التداخل أو عنوان التداخل هذا إنما يكون في أمرين. يعني أولا لابد أن نفترض وجود أمرين ثم نقول بالتداخل أن هذان الأمران يمتثلان بامتثال واحد بفعل واحد. لاحظ حالة التأكيد لا نسمي امتثالها بفعل واحد تداخل، لأن الواقف التأكيد لدينا أمر واحد لا أمرين، فلا معنى لأن نقول حصل تداخل في الامتثال أو أن هنا توجد حالة تداخل في الامتثال فيمكن امتثال الأمرين بفعل واحد، لا، لأن الواقع هو أمر واحد وليس أمرين. حالة التداخل في الامتثال أن يكون هناك أمرين مستقلين، هذان الأمران المستقلان يمتثلان بفعل واحد، إلا أنه حالة التداخل خلاف الأصل. الأصل هو عدم التداخل. التداخل يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل يدل على ماذا؟ على حصول حالة التداخل بين في امتثال هذين الأمرين. فإذا بالنتيجة هذه هي الحالات الموجودة بالنسبة إلى إذا كان لدينا أمران متعلقان بشيء واحد. نطبق العبارة، قال: الأمر بشيء مرتين، إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين: أولا أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. إذا امتثل الأمر الأول ثم صدر أمر جديد، هنا لا بد من امتثال الأمر مرة أخرى. طبعا هذا قد يقال أنه هذا في عصر التشريع ممكن، أما نحن في هذا العصر كيف نعرف؟ نقول لا، احنا نلاحظ أنه في تاريخ المسلمين صدر الأمر الأول امتثل أم لا، فإذا امتثل ثم صدر الأمر الثاني تكون الحالة هي هذه الحالة. نعم. ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وهنا هو يقع الكلام هنا، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، امتثالين، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرض له أربع حالات، هذه أربع حالات قد يختلف الحكم بين حالة وأخرى. الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، يعني غير مشروطين بشرط معين، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد للأمر الأول. لماذا؟ طبعا لقرائن، لوجود قرائن، لاحظوا الحمل على التأكيد خلاف الأصل، الأصل هو أن يكون الثاني تأسيس، لكن لوجود قرائن هذه القرائن دعتنا لأن نحمل أو نستظهر أن الأمر الثاني هو للتأكيد. الآن نذكرها، لأن أولا لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمر بها من دون الأمرين بها من دون امتياز في البين، لابد أن يكون بين الأمرين امتياز. أما إما أن يكون هذان الأمران لأجل شرطين مختلفين مثلا، أو لا، أن المولى يريد تكرار، يريد هو إرادته تعلقت بتكرار الفعل، وكلا هذان يحتاج إلى قرينة. الفرض في هذه الحالة أنه لا تقييد ولا شرط، فليست لدينا قرينة لا على أن الأمر الأول يختلف عن الثاني بحيث أن الأول مشروط بشرط يختلف عن الشرط في الأمر الثاني، ولا لدينا قرينة على أن المولى يريد ماذا؟ يريد الامتثال مرتين. فهنا لابد أن نحمل على أنه يريد الامتثال مرة واحدة، وقلنا إذا كان يريد الامتثال مرة واحدة فإنه يكفي الأمر الأول، الثاني يكون لو كان محركا، يعني لو كان بداع التحريك لكان تحصيلا للحاصل، لأن الأمر الأول يكفي في التحريك، ولأجل ذلك نحمله على التأكيد. قال: لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، طبعا الطبيعة الواحدة هنا الصلاة بحسب المثال، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. لو كان يريد التأسيس والامتثال مرة أخرى على الأقل يقول صلي ثم يقول صلي مرة أخرى، فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما في الأمرين يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلية ونفسه. لا، حينما يأمر الشخص بأمرين يعني مقتضى الأصل الأولي هو أنه لا يحمل على التأكيد بل يحمل الأمر الثاني على التأسيس، ولكن قلت لأجل هذه القرائن نحن نستظهر أن الأمر الثاني هو للتأكيد. أعيد القرائن، أولا أنه ليس هناك قيد على أن يكون الأمر الثاني مخالف يعني أو يبين أو يستظهر منه أن الأمر الثاني مخالف للأمر الأول، بل هما أمران بنفس المعنى متعلقان بفعل واحد. ثانيا ليس هناك قرينة على أن المولى يريد الإتيان بالمتعلق أو بذلك الفعل مرتين يكرر. إذن نستظهر أن المولى يريد الإتيان بالفعل مرة واحدة. طيب الفعل الأمر الثاني ما هو؟ قلنا هنا يستحيل أن يتعلق أمران بطبيعة واحدة إذا كان المراد هو ماذا؟ أن تحصل هذه الطبيعة مرة واحدة، لأن الأمر الأول إذا كان بداعي التحريك هذا يكفي، الأمر الثاني لو كان أيضا بداعي التحريك هذا يكون من باب اجتماع المثلين، من باب تحصيل الحاصل. الأمر الأول يكفي في التحريك، فهنا نحمل الأمر الثاني على التأكيد. طيب الثاني، الحالة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوتين. الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل، هذا بالأمر الأول، ثم يقول في الأمر الثاني إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه. الحالة الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر. يعني هنا ما نستظهره حصول سببين للغسل، سبب الجنابة وسبب المس، فهنا يعقل أن ماذا؟ أنه يكون هناك تكرار للغسل، لأن الغسل الأول لرفع السبب الأول، الغسل الثاني لرفع الحدث الذي حصل من السبب الثاني. ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد، أما التأكيد فلا معنى له هنا. وأما القول بالتداخل، العنوان التداخل عنوان أيضا يأتي، ولكن التداخل فرع أن يكون هناك أمران منفصلين بعضهما، حتى نقول أنه حصل التداخل في ماذا؟ في امتثاليهما. أما إذا كان أمرا واحد حتى لو كان مؤكدا فلا معنى لأن نقول أنه حصل التداخل. قال وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد. التداخل كما قلنا ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأسيس وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابة مثلا أنه يجزي عن كل غسل آخر. يعني لو كان كما هو في الفتاوى في كتب الفقهاء أنه لو كان على الإنسان أكثر من غسل وكان أحدها الجنابة فإن الإتيان بغسل الجنابة يجزي عن بقية الأغسال. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط إن شاء الله، في مفهوم أو في بحث المفاهيم في مفهوم الشرط سيأتي أو سيتعرض الشيخ إلى هذا البحث مفصلا. إلى هنا يكون قد انتهى هذا البحث وهو الأمر بشيء مرتين. هناك أيضا من الأبحاث التي تتعلق ببحث الأوامر هو دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، بمعنى أنه لو أمر المولى أحد عبيده وقال له اذهب إلى شخص آخر وأمره أن يفعل كذا، هنا هل أن هذا الأمر، طبعا الأمر الأول متوجه للعبد الأول، نحمله على ماذا؟ على الوجوب، أنه يجب عليه أن يذهب ويأمر الثاني. لكن الكلام في الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني الذي صدر من أو الذي يعني أو هذا الأمر الثاني الذي قام به المأمور الأول، هل يجب امتثاله على ذلك المأمور الثاني؟ يعني مثلا لو قال المولى لزيد اذهب إلى عمرو وأمره بأن يفعل الفعل الفلاني، هنا بالنسبة إلى زيد يجب عليه امتثال، هنا لو كان يعني تعلق به الأمر هنا نقول يجب عليه أن يمتثل ويذهب إلى عمرو ويأمره. لكن الكلام في عمرو أنه عمرو هل يجب عليه أن يمتثل الأمر الذي جاء به زيد أو لا يجب عليه أن يمتثل؟ هنا يوجد احتمالان في هذه المسألة. الاحتمال الأول أن يكون المأمور الأول الذي هو زيد في المثال يكون على نحو المبلغ، يعني هنا ليس له موضوعية في هذا الفرض، بل هو مجرد مبلغ وظيفته تبليغ الأمر الصادر من المولى إلى الشخص الثاني إلى عمرو مثلا. إذا كان وظيفة زيد هي التبليغ فقط، مثل أن يأمر مثلا كما يذكر الشيخ أن رئيس الدولة يأمر الوزير أو الملك يأمر الوزير بأن يأمر الرعية، أن يأمر الناس بالأمر الفلاني، فوظيفة الوزير هو مجرد أنه ناقل للكلام، مجرد أنه ماذا؟ مبلغ لهذا الأمر. هنا لا شك ولا شبهة أن هذا الأمر يجب على المأمور الثاني، يجب على الرعية أو يجب على بكر كما في مثالنا أن ماذا؟ عفوا عمرو في مثالنا يجب عليه الامتثال، لأنه الحال ظاهر أنه هنا المراد المولى هو ماذا؟ مراد المولى أن يتحقق الامتثال، أن يحرك المأمور الثاني نحو تحصيل الفعل. طبعا وهذه الحالة هي الحالة المتعارفة في وظيفة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، هم واسطة بين الله وبين الناس. الله تعالى حينما يأمرهم أن يبلغوا الناس بأمر معين هنا هم يجب عليهم، والناس أيضا، يعني الله تعالى حينما يبلغ النبي أنك أمر الناس بالصلاة، النبي يجب عليه أن يأمر الناس بالصلاة، وهنا الناس أيضا يجب عليهم امتثال هذا الأمر، باعتبار أن وظيفة النبي ليس هو الاستقلالية في الأمر، وإنما هو أن يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. هذه حالة. الحالة الثانية هي أن يكون المأمور الأول لا على نحو المبلغ، بل المأمور الأول المولى يريد منه أن يستقل في توجيه الأوامر، لا أنه مبلغ لأوامر المولى، بل هنا المولى يريد من المأمور الأول أن يستقل هو في توجيه الأمر إلى الثاني، يعني يكون الأمر صادرا من قبل نفس المأمور الأول لا من قبل المولى، والمأمور الأول مبلغ عن المولى، بل المولى يريد ماذا؟ يريد صدور الأمر من المأمور الأول على نحو الاستقلال. مثاله في الشريعة كما يذكر الشيخ هنا في قول أمير المؤمنين أو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، بالنسبة للأولاد أنه تأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين حتى يتعلموا. هذا في الحقيقة هذا هو مورد الخلاف بين الأصوليين، أنه إذا أمر المولى المأمور الأول على أن يصدر الأوامر مستقلا من عنده، هنا هل يجب على المأمور الثاني أن يمتثل هذه الأوامر الصادرة من المأمور الأول أو لا يجب؟ هنا وقع البحث والخلاف بين الأصوليين. هنا نطبق هذا المقدار ونترك الباقي إلى إن شاء الله الدرس. قال: إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ يعني هل أن المولى أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ على قولين، وهكذا يمكن فرضه على نحوين: أولا أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المأمور إلى المأمور الثاني، عفوا لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل، وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. الثاني، هذه الحالة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف. ثانيا، أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء سابع، يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه. نعم، هذا إذا كنا نعلم أنه من قبيل الحالة الثانية هو محل الخلاف، أما إذا كنا نشك في أنه هل هو من قبيل الأول أو الثاني، يعني نشك في أن المأمور الأول هل كان دوره هو مبلغ عن المولى أو أنه لا يستقل في الأمر، هنا أيضا يدخل في هذه الحالة ويكون موضعا لمحل البحث. قال: وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين، والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، وتوضيح ذلك يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.